بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة التي بين أيدينا مسألة كبيرة شريفة تتعلق بكلام رب العالمين، وكان قد تقدم معنا إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى عند الحديث عن سرد الآيات المتعلقة بالصفات الربانية ثم الأحاديث المتعلقة بها كذلك، وبينا أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي يسمعه من شاء من خلقه، كما أسمع الأبوين في الجنة، وكما يسمعه جبريل، وكما يسمعه عيسى يوم القيامة، وكما سمعه محمد صلى الله عليه وسلم وموسى. فالله تعالى يتكلم بكلام حقيقي لا يشبه كلام المخلوقين من حروف وأصوات. وفي هذه القطعة أراد المؤلف أن يتكلم بشكل خاص عن مسألة القرآن، فإن القرآن العظيم كلام الله، فالوصف الذي يعرف به القرآن أولا أنه كلام الله، فلهذا عقد هذا الفصل لتجلية الأمر في هذه المسألة التي حصل فيها اختلاف من قبل أهل الأهواء والبدع، ونجم ذلك الخلاف كما تعلمون في المحنة المشهورة، محنة القول بخلق القرآن، وذلك أن من أصول المعتزلة أنهم لا يعتقدون أن لله سبحانه وتعالى صفة ثبوتية، وكان من ناتج ذلك أن لا يثبتوا صفة الكلام لله تعالى، فإذا جوبهوا بالآيات الدالة على إثبات أن القرآن كلام الله أو أن الله يتكلم، قالوا إن هذه الإضافة من إضافة المخلوق إلى خالقه، لا من إضافة الصفة إلى المتصف بها، فزعموا أن القرآن كلام الله مثل عبد الله وناقة الله وبيت الله وما أشبه، وكان هذا سائرا عندهم حتى تمكنوا من أحد خلفاء بني العباس وهو المأمون ابن هارون الرشيد رحمه الله، ولبسوا عليه حتى قال بقولهم، ولما ولي الخلافة مضى شطر من خلافته لا يحدث الناس بهذا الأمر، حتى كان سنة 218 للهجرة، فحمل الناس على القول بخلق القرآن، واضطرهم إلى ذلك أشد الاضطرار، حتى إن المعتزلة بسبب تمكنهم وتسيدهم في زمنه صاروا يمتحنون الناس فيعزلون عن الولايات الدينية من الإفتاء والتدريس والخطابة والإمامة وغير ذلك من لا يقول بقولهم، ويؤتى بالمحدثين ويمتحنون، فمن أجابهم تركوه، ومن أبى حبسوه وعزروه، وتصدى لهذه المحنة إمام أهل السنة بحق الإمام المبجل أحمد بن حنبل، فقام لله قومة صادقة وأبى أن يوافقهم إلى ما ذهبوا إليه، ولم يكتب الله أن يلتقي بالمأمون رغم أنه حمل إليه أسيرا، وكان قد دعا الله تعالى ألا يجمع بينه وبينه، فحمل إليه فمات المأمون وهو في الطريق، ثم إنه قام بين يدي المعتصم ثم الواثق، وكان يقول بين يديه: يا أمير المؤمنين، ائتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به، فينقطعون بين يديه. وناله رحمه الله في هذا من الأذى والحبس والجلد ما كان سببا في رفعة شأنه، فإن الله تعالى إذا أراد للعبد أن يمكن ابتلاه، فصبر في هذه المحنة حتى صار علما ومرجعا لأهل السنة، وعاد الأمر بحمد الله إلى نصابه في زمن المتوكل، ورفعت هذه المحنة التي ألمت بالأمة، واستقر بحمد الله ما عليه أهل السنة والجماعة سابقا ولاحقا في هذه العقيدة، وهو ما سطره الشيخ هاهنا: ومن الإيمان بالله وكتبه. أما كونه من الإيمان بالله فلأن كلامه صفته، وأما تعلقه بالإيمان بالكتب فلأن القرآن أحد الكتب، بل هو أعظم الكتب، فلهذا قال: ومن الإيمان بالله وكتبه، لأنه كان قد قال في مستهل هذه الرسالة: ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف وسمى به نفسه في كتابه. فأراد أن يبين أن هذه المسألة الشريفة لها تعلقان: تعلق بالإيمان بالله وتعلق بالإيمان بالكتب. ماذا؟ الإيمان بأن القرآن كلام الله، هذه الجملة جملة محكمة قرآنية، ودليلها من كتاب الله قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ماذا نسمعه؟ نأتي بقارئ ونقول: اقرأ عليه القرآن، فيصدق عليه أن هذا المقروء هو كلام الله. إذن القرآن كلام الله بنص كتاب الله، ومن السنة ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من عرض نفسه على القبائل في الموسم، كان يقف على كل قبيلة ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، وإنما كان يبلغهم القرآن: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن كلام الله، وإضافته إلى الله إضافة الصفة إلى الموصوف. منزل غير مخلوق، هذه الجملة تدل على وصف وصف الله تعالى به كتابه في غير ما موضع. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. إذن هي جملة محكمة مستمدة من ناطق الكتاب، منزل غير مخلوق. وأما قول السلف غير مخلوق، فإنه لا يمكن أن يكون وصف من أوصاف الله تعالى مخلوقا، لأن ما قام في الخالق لا يمكن أن يكون مخلوقا، فالله سبحانه وتعالى ليس شيء منه، لا من أسمائه ولا من صفاته يكون مخلوقا. وأرادوا بهذه الجملة الرد على المعتزلة الذين زعموا أن القرآن مخلوق، أرادوا بها الرد على المعتزلة في دعواهم أن القرآن مخلوق، إذ أن المعتزلة يستطيلون بشبهات لا بحجج وبينات، فيقول قائلهم: الله الخالق وما سواه مخلوق، الله خالق كل شيء، هل القرآن شيء؟ فيقول لهم المجيب: نعم شيء. يقولون إذن هو مخلوق لأن الله خالق كل شيء. بمثل هذه الشبهات يشوشون، مع أن شيء ربما أطلق على الله نفسه سبحانه. ألم يقول الله: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فلا يلزم من كونه كذلك أن يكون مخلوقا، فكلامه سبحانه ليس شيئا غيره، بل هو وصف قائم فيه. والمضاف إلى الله تعالى نوعان، إما أن تكون عينا قائمة بنفسها مستقلة فهي مخلوقة، كقولنا عبد الله، ناقة الله، بيت الله، عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من عيسى، وناقة صالح والكعبة، هذه أعيان يتصور استقلالها ووجودها بنفسها، فإضافتها إلى الله تعالى إضافة مخلوق إلى خالقه من باب التشريف. وعباد الرحمن إضافة تشريف، وقد تكون الإضافة لا على سبيل التشريف وإنما على سبيل الخلق المجرد. أما إذا كان ذاك المضاف إلى الله لا يتصور قيامه بنفسه بل لابد أن يقوم بغيره، فحينئذ يكون صفة لله، كقولنا علم الله، سمع الله، قدرة الله، كلام الله، إذن هي صفته. وأما جملة منه بدأ وإليه يعود فهذه مما تواتر السلف رحمهم الله على إطلاقها على القرآن، منه بدأ أو منه بدأ. إن قلنا منه بدأ يعني بدأ بمعنى ظهر، ظهر يعني بمعنى أنه خرج من الله سبحانه وتعالى لأنه كلامه على الصفة التي تليق به سبحانه من البدو. وإن قلنا منه بدأ يعني أن الله تعالى ابتدأ به، فهو أول من تكلم به، ثم بعد ذلك تلاه عباده من بعده، ونزل به جبريل على قلب محمد وتلاه المؤمنون في مصاحفهم، فيكون ابتداؤه من الله عز وجل بمعنى أنه هو المتكلم به ابتداء. وعلى كلا المعنيين فالأمر دال على أنه صفته منه خرج سبحانه وتعالى وإليه يعود. وهذه أيضا قد بينا لكم آنفا أنها تحتمل أحد معنيين لا تعارض بينهما. وإليه يعود إما أن يكون العود هنا بمعنى النسبة، كأن نقول مثلا هذا الكتاب يعود لفلان، هذا القلم يعود لفلان، هذا البيت يعود إلى فلان، بمعنى ينسب إليه وينمى إليه من العود والنسبة. وإما أن يكون المراد ما ورد في بعض الآثار من أن القرآن العظيم يرفع في آخر الزمان من السطور ومن الصدور، وذلك والله أعلم حينما يهجر الناس العمل به فيسرى به في ليلة، فلا يبقى في صدور الناس ولا في مصاحفهم شيء من القرآن تكريمة له. ثم قال الشيخ وأن الله تكلم به حقيقة. هذه الجملة رد على أهل التأويل الذين يزعمون بأن القرآن كلام الله بمعنى المجاز لا بمعنى الكلام الحقيقي، لأن الكلام عند العرب هو الحرف والصوت معا، لا يكون الشخص متكلما في لغة العرب إلا بأن يصدر منه صوت مسموع، هذا هو الكلام. فأراد الشيخ بهذا أن يرد على مزاعم الذين ادعوا أنهم يثبتون كلام الله وأن القرآن كلامه، لكنهم يلتفون بطريقة أخرى توافق مقالة المعتزلة، أعني بهم الأشاعرة والكلابية والماتريدية والسالمية وفرق متعددة من الصفاتية، قالوا بالمعنى النفسي، قالوا إن القرآن إن الكلام هو الكلام النفساني، بمعنى أنه شيء قائم في نفس الله تعالى، وأما ما سمعه جبريل فإنما وما سمعه الأبوان في الجنة وما يسمعه أي أحد من خلقه فإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله. فيقصرون كلام الله على الكلام النفساني، على المعنى دون اللفظ. فلهذا قال الشيخ وأن الله تكلم به حقيقة. وما المانع؟ ما المانع أن يكون الله تكلم به؟ بل هذا هو ظاهر الكتاب، ومن قال بذلك فهو أسعد بالدليل. وتمت كلمة ربك وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلم الله موسى تكليما، فكل هذا يدل على أن الله تعالى يتكلم حقيقة. وليس معنى قولنا حقيقة أنه ككلام المخلوقين، فكما نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات نثبت لله صفات لا تشبه الصفات سواء بسماء بسواء. فالقول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. فمن أثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات ليس كمثله شيء فليثبت لله صفات لا تشبه الصفات، ما المشكلة؟ لكن أهل البدع بسبب ما استصحبوه من شبهات باطلة ومقدمات فاسدة صاروا يأتون بالمتناقضات ويفسدون الواضحات ويعكرونها. كل هذا من شؤم اتباع المناهج الدخيلة. أما الصحابة والتابعون وتابعوهم الذين تلقوا من النبع المحمدي الصافي فإنهم بحمد الله لم يجدوا غضاضة ولا إشكال في كل ما أخبر الله به ورسوله. ثم قال وأن هذا القرآن هذه الإشارة للتحقيق، أي القرآن الذي المعروف الذي نحفظه ونكتبه ونسمعه، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، لا كلام غيره. نعم، كلام الله حقيقة كما تقدم، لا كلام غيره، أي لا كما يدعي المعتزلة ومن سار على طريقتهم أنه كلام جبريل أو كلام محمد، حتى إنهم يشبهون مثلا بمثل قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم، فيقول أرأيتم، قد أضاف الكلام إلى تارة إلى محمد وتارة إلى جبريل. فنقول لو أعطيتم الآية حقها لعلمتم أن هذا ضدكم لا لكم، فإنه قد قال إنه لقول رسول كريم في موضعين، قال في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فالرسول في الحاقة من؟ محمد. وفي سورة التكوير قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، من؟ جبريل عليه السلام. فلو كان القول هذا بمعنى أنه كلام أي منهما لم يصح أن يطلق أو يضاف إلى اثنين مختلفين، وإنما أراد الله تعالى أن يبين بأن الناقل له، لأنه قال رسول، وما معنى الاتيان بكلمة رسول في هذا السياق؟ لبيان أنه ناقل، فهو لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وأن جبريل قد قاله، والصحابة رضوان الله عليهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، فهذا لا ينافي أن يكون كلام الله. قال هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. في هذا إشارة إلى مذهبين شهيرين، مذهب الكلابية المنسوبون إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب، وكان عبد الله بن سعيد بن كلاب رحمه الله وعفى عنه من المتكلمين القدامى الذين ينافحون عن مذهب السنة، لكنه لم يتقن عبارات أهل السنة تماما رغم تعظيمه للأئمة المتقدمين، وخاض في علم الكلام على طريقة المعتزلة فأصاب وأخطأ، فجاء مذهبه هجينا بين السنة المحضة وبين مذهب المعتزلة، فلم يكن كلامه كلاما نقيا مصفى، فشابه ما شابه. ونظيره أناس آخرون سلكوا هذا المسلك، يقال عن جملتهم الصفاتية. لماذا سموا الصفاتية؟ لأن الأصل عندهم إثبات الصفات خلافا للمعتزلة، كأبي العباس القلانسي والحارث بن أسد المحاسبي، وهم من أهل الفضل ولكنهم أخطأوا، وسار على طريقة ابن كلاب الأشعري في هذا الباب وفي غيره، كثيرا ما يوافق الأشعري ابن كلاب لكونه متكلما وافقه في طريقته وأسلوبه. فالكلابية ماذا تقول عن القرآن؟ تقول هو المعنى القديم القائم في نفسه، والحروف والأصوات حكاية عنه. وماذا تقول الأشاعرة؟ تقول كلام الله هو المعنى القديم القائم في نفسه، والحروف والأصوات عبارة عن كلام الله. وقد يبدو أنه لا فرق يعني بين أن يقول حكاية أو عبارة، المؤدى واحد، كلهم متفقون أن الحروف والأصوات المسموعة هذه ليست كلام الله، وإنما كلام الله هو المعنى فقط. فإذا قيل لهم طيب ما الذي سمعه الأبوان في الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذا الذي قرع سمع آدم وحواء. كلام من؟ قالوا لا، هذه أصوات خلقها الله في جو الجنة لتعبر عن الكلام القائم في نفسه، لا أنها كلام الله. طيب ما هذا الذي سمعه موسى عند الشجرة؟ إنني أنا الله رب العالمين، أليس كلام الله؟ قالوا لا، هذا حروف وأصوات خلقها الله في الشجرة لتعبر أو لتحكي الكلام النفس القائم فيه سبحانه. ولو حلف حالف بين الركن والمقام أن هذا ما دار في خلد أحد من الصحابة ما حلف، فإن هذا تكلف وتعسف، يعني اضطرهم إليه ما يعني استصحبوه من المبادئ الفاسدة، وهو مبدأ اعتقادهم بأن مقتضى نفي حلول الحوادث عن الله يقتضي إنكار الصفات الفعلية. والحقيقة أن ربنا سبحانه لم يزل فعالا ولم يزل متكلما، فجنس الكلام وجنس الفعل ذاتي وأحاده وأفراده متجددة. فلهذا أهل السنة والجماعة يقولون كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع بأنه لم يزل سبحانه وتعالى متكلما لأنه لم يزل فعالا، وفعله سبحانه يكون بما؟ بأن يقول للشيء كن فيكون. فهذا الذي أدى بهؤلاء إلى ولوج هذه المضائق وموافقة أهل البدع. ولهذا قال من قال من محققيهم إنه لا فرق بين قولنا في صفة الكلام وقول المعتزلة، لأنه في النهاية يتضمن إنكار أن يكون الله تعالى قد تكلم بكلام حقيقي، ويقتضي أن لا يكون القرآن كلام الله حقيقة. ثم إن الشيخ رحمه الله رفع إشكالا يطرأ على العقول، فقد يتصور بعض الناس أننا إذا قلنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق أن المصحف غير مخلوق، أو أن الكاسيت الشريط اللي فيه تسجيل القرآن غير مخلوق، أو أن ما يتلفظ به الإنسان ويحرك به شفتيه ولسانه وحنجرته غير مخلوق. لا لا، يجب أن نفرق بين مقامين، بين التلاوة والمتلو، القراءة والمقروء، الكتابة والمكتوب، التسجيل والمسجل، السماع والمسموع. فالتلاوة فعل العبد، والمتلو كلام الرب، والكتابة فعل العبد، والمكتوب كلام الرب، والتسجيل فعل العبد، والمسجل كلام الرب، السماع فعل العبد، والمسموع كلام الرب. أليس الله تعالى قد قال فأجره وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله؟ إذن ما هو المسموع؟ كلام الله. ولا يعني ذلك أن حركة العبد بشفتيه وتحريكه للسانه أنه غير مخلوق، ولا يعني ذلك أن الورق والجلد والحبر غير مخلوق، لا، هذه مخلوقات قطعا، قطعا مخلوقات، لكن المضمون والمحتوى يصدق عليه أنه كلام الله. وشاهد ذلك يا رعاكم الله أن أحدا لو أنشد قصيدة من القصائد المشهورة فقام وقال مثلا يدا رعبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، وسرد هذه المعلقة، فقال قائل كلام من هذا؟ لقلنا كلام من؟ عنترة. لم نقل كلام هذا المنشد، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا. وكذا لو اختطب إنسان خطبة فقال أيها الناس من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت ليل داج وسماء ذات أبراج، فقال قائل خطبة من هذا؟ لقلنا خطبة قس بن ساعدة الإيادي. وهكذا قل في سائر الكلام. وهذا معنى ما قال الشيخ، قال بل إذا قرأه الناس، يعني إذا قرأوا القرآن قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج عن أن يكون كلام الله، عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، هو كلام الله وإن كان مكتوبا وإن كان مسموعا وإن كان مسجلا، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا، فإضافته حقيقة إلى من قاله مبتدئا، والله هو الذي قاله ابتداء، منه بدأ. قال: وهو كلام الله حروفه ومعانيه. كلام الله حروفه ومعانيه، لأن الكلام هو مجموع الأمرين معا، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذا ما قرره أهل السنة والجماعة في هذا المقام بكلام بين، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله أنكر على الواقفة وأنكر على اللفظية، ويعني حمل الجميع على القول بما قاله السلف المتقدمون. الواقفة هم الذين يبدون التوقف في هذه المسألة ويظهرون ورعا باردا، فذمهم الإمام أحمد، لأن هذه الأمور من القطعيات التي لا يجوز التوقف فيها، بل يجب القطع فيها. لو قال إنسان أنه متوقف في مسألة الملائكة يثبت أو ينفي، هل يذم أو يحمد؟ يذم ذما بليغا، بل يقال هذا كفر. فكذلك هذه المسألة لا يجوز التوقف فيها وادعاء الورع، فلذلك ذم الواقفة. كما أنه أيضا رحمه الله تكلم عن اللفظية، وهي طائفة نشأت في زمنه في معترك هذه الأحداث والتجاذبات، فقال كلمة مشهورة، قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدئ. تأملوا، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدئ. لماذا؟ لأن كلمة لفظ موهمة تحتمل أحد معنيين، تحتمل الملفوظ وتحتمل التلفظ. فإذا قال قائل لفظي بالقرآن مخلوق، فكأنه بذلك يوافق المعتزلة في أن هذا المقروء وهذا الملفوظ مخلوق، فلهذا قال فهو جهمي. وتعرفون أن السلف يطلقون لفظ التجهم على الجهمية والمعتزلة، بل وأحيانا على بعض الصفاتية، لكنه تجهم نسبي. طيب، والثانية: ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا ليس من تعبير أهل السنة، فقد يتوهم متوهم أن حركة الشفتين ومثلا الحبر والمداد والورق والجلد غير مخلوق، فهذا ليس من ألفاظ أهل السنة. فعلينا أن نميز في هذا المقام ونتبين بين اللفظ والملفوظ والتلاوة والمتلو والكتابة والمكتوب، وهي مما امتحن الناس فيه ووقع بسبب ذلك التباس وربما ظلم، واتهم بعض الأئمة بما ليس فيه في هذا الأمر، فينبغي أن تستقر الأمور على هذا الذي عليه السلف. وهذا الكلام بحمد الله كلام أهل السنة قاطبة، وللإمام أبي حنيفة رحمه الله كلام حسن جيد في الفقه الأكبر موافق لهذا الذي قرره الأئمة. هذا ما يتعلق بمسألة القرآن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.